أي وبعد مادة الردود العلمية شرح كتاب الرد على الرافضة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا أولى لقاءات العلمية في مادة الردود العلمية، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر الله المحرم لعام 48,400,000. وهذه المادة مادة الردود العلمية. سؤال: ما أهمية هذه المادة، مادة الردود العلمية؟ الجواب: الردود العلمية من المواد المهمة ومن المباحث المهمة التي اعتنى بها السلف عناية فائقة، وذلك لأن حفظ الدين يكون بها. والذب عن الشريعة لا يكون إلا بها، والتفريق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين يكون بها، فلا يعرف الإنسان حقا من باطل، ولا سنة من بدعة، ولا توحيدا من شرك، ولا محقا من مبطل إلا بمادة الردود. فالحق يقوم على أمرين، الأول معرفة الحق وأهله، وهو سبيل المؤمنين، والثاني معرفة الباطل وأهله، وهو سبيل المجرمين، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال تعالى: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سؤال: ما الذي يدل على عناية السلف بمادة الردود العلمية؟ الجواب: الذي يدل على عناية السلف بمادة الردود العلمية كثرة المصنفات فيها، حتى إني أقول بلا مبالغة، لا يمكن إحصاء الآتي، واحد: كتب الردود، اثنان: عدد من تكلم فيهم السلف جرحا وتعديلا، واحد: عدم إحصاء ماذا؟ عدم إحصاء كتب جرح التعديل، فلا يكاد أحد يحصي تلك الكتب عددا، ما أظن حتى ولو دخل على الإنترنت، لأنه سيدخل بأي مسميات. طارة يأتي التصريح بمسمى الردود، وطارة يأتي بمسمى البدعة، وطارة يأتي بمسمى الأشخاص، وطارة يأتي بمسمى السنة، وطارة يأتي بمسمى التوحيد، وطارة يأتي بمسمى وهكذا. ثالثا مما يدل على إيه؟ أهمية هذه المادة عند السلف. يبقى واحد، قلنا لا يمكن إحصاء كتب الردود. اثنين، لا يمكن إحصاء عدد ما تكلم السلف، صح؟ ثلاثة، أن السلف خصوا هذه المادة وهذا الموضوع بعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، فصار له علم خاص يسمى بعلم الجرح والتعديل، يسمى بعلم الرجال. واشتهرت كتب هذا العلم الأمر الرابع أن هذا العلم قام به نقاد الأمة وجهاد بذاتها وأئمتها، هذه أربعة مجملة تدل على أهمية الردود العلمية. واضح يا إخواني أخواتي؟ يبقى المسألة الأولى أنك لن تستطيع أن تحصي كتب الردود. باختصار، لو واحد جاء يعترض فقل له هل تستطيع أن تحصي كتب الردود في الأمة؟ يقول لا. اثنان، لا يمكن إحصاء عدد من تكلم فيهم السلف جرحا وتعديلا. ثلاثة، أن العلماء قد اختصوا هذا بعلم يسمى بعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال. أربعة، أن هذا العلم اختص بالتصنيف فيه الجهابذة والنقاد. السؤال الذي بعد ذلك، ما حكم الذين يعترضون على وجود الردود في الأمة والعناية بالجرح والتعديل، ويعدون ذلك من الجرح والتجريح؟ وأكل لحوم العلماء المسمومة. الجواب، أما الرد على من تجاوز في الردود العلم والورع والضوابط فهذا حق. وأما الرد على وجود هذا العلم وهذا الأصل بين المسلمين، فهذا من الضلال المبين، ولا يتمعر وجه الإنسان ولا يمتلئ قلبه غيظ من الكلام في الجرح والتعديل إلا صاحب هوى وبدعة. فكيف يعترض على علم هو أبكر وأقدم وأشهر علوم السلف؟ جاء في الأثر كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وحديث أهل البدعة فتجتنب. إذن أبكر العلوم علم سموا لنا رجالكم. وقال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قيل لأحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أو يتكلم في أهل البدع، أيهما أفضل؟ يتكلم في البدع وانشغل بالردود وكذا، أو يكثر من التطوعات والنوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام وكذا؟ فقال: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع هذا أفضل، هذا للأمة. وقال أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ سؤال: ما حكم علم الجرح والتعديل؟ الجواب: فرض كفائي. إذا قام به من تحصل الكفاية سقط المطالبة والإثم عن الآخرين. ولاحظوا إذا قام به من تحصل الكفاية، ولم أقل إذا قام به البعض، فإنه قد يقوم به البعض ولا تحصل به الكفاية، إنما إذا قام من تحصل به الكفاية وعليه، فلا ينبغي لعالم أو شيخ أن يكتم هذا العلم ولا يتكلم في أهل البدع بدعوى علم الجرح والتعديل فرض كفائي. تنبيه تنبيه: الفرض الكفائي يتحول إلى فرض عيني إذا لم تقم الحاجة إلا بك، وإذا تعينت الحاجة عليك. يبقى إذا لا أبقى أقول جرح وتعديل هذا فرض كفائي فرض كفائي، قام به البعض تنتهي المسألة. لا، كرد السلام مثلا فرض كفائي إذا ألقي عليه مجموعة السلام فرد واحد سقط الإثم عن الآخرين، وإذا ألقي السلام على واحد تعين عليه الرد. واضح؟ إذن الفرض الكفائي لن يبقى فرضا كفائيا هكذا في جميع أحواله، بل قد يتحول فرض الكفائي إلى فرض عيني. سؤال: هل الكلام في الجرح والتعديل يتعين على كل شيخ سنة؟ الجواب كما قدمنا، يتعين تعينا كفائيا أو عينيا، ولا أظن ولا أعتقد ولا أتصور أن يعيش شيخ على السنة في الدعوة 20 أو 30 سنة لا يأتيه قط تعين الجرح والتعديل عليه والكلام في أهل البدعة، لا أظن قط. ما سألك أحد عن ذلك؟ ما وقعت أمامك واقعة؟ ما احتاج الناس عندك إلى هذا؟ ما أتصور أن يعيش إنسان في الدعوة 20 أو 30 سنة فلا يتعين عليه ولا يأتيه وقت يتعين عليه ذلك. لا أعتقد. جربت أنا أن يمر علي 20 يوما لا سنة لا أتكلم في جرح أو تعديل، ووالله أقولها من باب الاحتياط لنفسي، قلت لكم 20 يوما، ولا أريد أن أكون مبالغا أنه ما مر علي يوم، لكن أعطي لنفسي براحا، فإن بعض الناس عقولهم ضيقة ويمكن أن يجتمعوا على موقعي ويأتون لاستخراج يوم واحد بلا جرح وتعديل فيقولون هذا الرجل كذاب، فلهذا أعطي نفسي براحة. أما الظن بنفسي أنهما مر بي يوم بدون جرح وتعديل، لا من باب التكلف ولا من باب التصيد ولا من باب التنطع، لكن من باب ما أخذه الله من ميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأظن إخواني فضلا عن العوام إلا وهم في حاجة إلى النصح على الدوام، وطالما أننا نشرح كتب الإسلام بفهم أئمة الإسلام ونحدد الفوارق بين أهل الحق والبطلان، فلا يوجد حق إلا وله أهل ولا باطل إلا وله أهل، فلا نقتصر على ذكر الأعمال بل لابد من إيضاح الأعيان الذين ارتفع بهم الحق وزهق بهم الباطل، فمن الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه؟ إلا من نطق بالكتاب ونطق بهم الكتاب. سؤال: لماذا اخترنا هذه المادة لماذا اخترنا هذا الكتاب الرد على الرافضة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ الجواب أولا لخطورة الروافض في الأمة، إثنان لأن خطرهم لم يقتصر على عصر ومصر بل لا يكاد يعرف في أمة الإسلام مصاب ولا اختراق ولا تسلط من أعداء الإسلام إلا والروافض مسهلوه. وحموره الذين يركبون للنيل من أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث لاستطار وخفاء أمر الروافض على كثير من الناس نظرا لما يقومون به في الظاهر من حرب لأعداء الإسلام وهم أشر أعداء الإسلام. رابعا لأن كثيرا من الناس يعتقد أن فرقهم الغالية كالإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية والنصيرية والدرزية وغير ذلك أنهم فرق من فرق المسلمين، والحق أنهم من أقسام الكافرين، فإنهم لم يثبت لهم إسلام فضلا أن يكونوا من فرق الإسلام، حيث إنهم لا يجتمعون معنا في رب ولا في نبي ولا في كتاب وهو القرآن ولا في شريعة وهي الأحكام ولا في صحابة وهم نقلة الشريعة وسيد الأنام بعد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إلا تقية يظهرونها لا حقيقة ينتمون إليها، وسيأتي تفصيل ذلك كيف لا يجتمعون معنا في رب ولا في نبي ولا في قرآن ولا في شريعة ولا في صحابة ولا في كذا، كيف هذا؟ سيأتيكم بيان ذلك. وأن ذلك إنما يظهرونه تقية لا حقيقة. ولسنا الذين نقول هذا بل هم الذين يقررون هذا، لا نجتمع معهم في رب ونبي، هذا قولهم، لسنا فقط الذين نقرر هذا كما سيأتي إيضاحه. خامسا لأن هذه الرسالة الرد على الرافضة لإمام مجدد منصف سلفي سني وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفضله معروف وعلمه مبثوث وإمامته لا تخفى، فهو من قهر أهل البدع من القبوريين وغيرهم في زمانه، ولا يزال بكتبه يذل أهل الأهواء ويفند ضلالهم وانحرافهم. هذه مقدمة قبل البداء في هذه المادة عامة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا، لأن الشيخ بدأ في أصولهم مباشرة، يمكن أن نقول سؤال: من مؤسس الروافض أو الرافضة؟ الجواب: قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام. أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقطح في الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، يبقى أصل الرفض إنما أحدث إيه؟ عالم؟ لا، زنديق منافق قصده ماذا؟ إبطال دين الإسلام والقطح في الرسول. عرفتم كيف أن هؤلاء لا يشتبعون معنا؟ قال ابن أبي العز: فإن عبد الله بن سبأ اليهودي لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية. وقد ذكر الطبري في التاريخ أن ابن سبأ كان يهوديا من أهل صنعاء، وقال أيضا: فما عبد الله ابن سبأ إلا يهودي تسطر بالإسلام. هذا المؤسس، فكيف بالتابع؟ يبقى إذا لم يثبت لهم إسلام. وقال الحافظ الذهبي: عبد الله بن سبأ اليهودي من غلاة الزنادقة، ضال مضل. أحسب أن عليا حرقه بالنار، وهذه مسألة خلافية، هل علي تمكن منها أم لا؟ سؤال، لماذا سموا بالرافضة؟ الجواب، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال عيسى بن يونس جاءت الرافضة زيدا فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر حتى ننصرك قال بل أتولاهما قالوا إذن نرفضك. فمن ثم قيل لهم الرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قيل للإمام أحمد من الرافضي؟ قال الذي يسب أبا بكر وعمر وبهذا سميت الرافضة. تنبيه، لم يقتصر منهج الرافضة على هذا فقط، بل غلوا حتى أتوا المكفرات. والتي منها وهذا سؤال نجعله سؤال وحده، ما عقائد فرقة عبد الله بن سبأ الغالية؟ عقائدهم كثيرة، منها الطعن في الصحابة وتكفيرهم، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان. الثاني الغلو في علي وآل البيت حتى قالوا بتأليه. الثالث عقيدة الرجعة، الرابع عقيدة البداءة، أن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع، والرجعة لأئمتهم، والخامسة القول بعدم موت علي رضي الله عنه. بعد ذلك القول بأن الإمامة أصل الدين ولا يثبت الدين لأحد إلا بالإمامة واعتقاد الولاية، ولهذا تنبيه ما أركان الإسلام عند الروافض؟ إحنا عندنا أركان الإسلام 5، طب والروافض عندهم أركان الإسلام 5؟ سؤال، ما أركان الإسلام عند أهل السنة وما أركان الإسلام عند الروافض؟ الجواب، أركان الإسلام عند أهل السنة الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام كما جاء في حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما. ما أركان الإسلام عند الروافض؟ 1 الصلاة، 2 الزكاة، بين قوسين الخمس، 3 الصوم، 4 الحج، 5 الولاية. في شهادتان؟ ما في شهادتان. وضعوا مكان الشهادتين الولاية وعدوها ايه؟ اعظم الاركان، كما اعظم الاركان عندنا شهادتان، اعظم الاركان عندهم الولاية. قال الباقر، طبعا ده عندهم كما جاء في أصول الكافي وغيره، الباقر يقول بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، والولاية لنا أهل البيت. طيب خلاص كده 5 والولاية لنا أهل البيت. تعال بقى لمنزلة الولاية من الأركان 5. قال فجعل في 4 منها رخصة، جعل في 4 منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة. يعني لو ما زلت في 4 لا تكفر، لكن الولاية هذه تكفر. ولهذا جاء عندهم ومن جحدكم كافر، جحد الولاية هذه كافر. وقال المجلسي بخلاف الولاية فإن تركها كفر. جاء في أصول الكافي يقول المازن دراني قوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين دل على من أنكر أن من أنكر ولاية علي عليه السلام فهو كافر، فهو ماذا؟ فهو كافر. هذه ماذا؟ الأركان 5 عنده. هذا المبحث منقول بواسطة في بعض النقولات، هذا باختصار مقدمة في هذه المادة قبل أن ندخل على قراءة كتاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. الرسالة تبدأ من كم؟ 29 ولا كم؟
42
48
42
اللي هو مطلب الخلافة. طيب اقرأ المقدمة هذه الصغيرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي جعل من أهل جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على عبده الذي أكمل علينا به المنة، وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباع آثارهم أقوى جنة. أما بعد، فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تغمده الله بالرحمة والرضوان في بعض قبائح الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان، فضلوا وأضلوا عن كثير من موجبات الإيمان بالله، وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان، يتولون أهل النيران ويعادون أصحاب الجنان. نسأل الله العفو عن الافتتان من قبائحهم.
سؤال: من أعظم من افتتن بالروافض في هذا العصر من الفرق المنتسبة إلى الإسلام؟ سؤال: من أعظم من اغتر بالروافض في هذا العصر من فرق أو من الفرق المنتسبة إلى الإسلام؟ الجواب: فرقة الإخوان المسلمين. فرقة الإخوان المسلمين بين قوسين المفسدين. فكانوا منذ مرشدهم الأول حسن البنا ولا يزالون يقررون أن الخلاف بين أهل السنة والروافض في الفروع لا في الأصول، وهم من دعاة التقريب بين التقريب مع الشيعة مع الروافض، وأبرزوا جماعات الإخوان في هذا العصر الذين ارتموا في أحضان الروافض حركة حماس الإخوانية، ومن مقولات كبار مؤسسيهم أن الخميني هو الأب الروحي لحركة حماس، أب روحي. وأنهم يثنون على كبار رؤوس وطوائف الروافض مثل حسن نصر الله اللبناني الهالك، ومثل الحوثيين الزيديين اليمنيين، وغيرهم من فرق الروافض وأذرع إيران. ولا ينبغي ولا يجوز الاغترار بحركة حماس ولا بجماعة الإخوان المفسدين، وهم من أخبث فرق هذا العصر، وهم من أخبث فرق هذا العصر، وأعظم خبثهم أنهم جمعوا ضلالات الفرق، وأنهم يتعاونون مع كل أحد ويثنون على كل أحد إلا أهل السنة. وصدق العلامة الألباني حين سئل هل الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ أو كما قال رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا القدر من هذه المادة.